أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل البدء في المحاضرة أود الاعتذار عن هذا التأخير، أنا في الطريق منذ أكثر من ساعة ونصف. الله يبارك فيك. ونبدأ إن شاء الله تعالى مع باب زكاة العروض، مع باب زكاة العروض. والعروض جمع عرض أو عرض، العروض جمع عرض بإسكان الراء أو عرض بفتحها. والعروض والعرض ما يعرض ثم يزول، العروض أو العرض ما يعرض ثم يزول، ولذلك سميت به عروض التجارة، لأن صاحبها يشتريها لأجل البيع للكنية. يعني أنا الآن لو ما أذهب أشتري هذا الكتاب، أنا أشتري للكنية، فهو لا يزول عندي باختياري، صحيح؟ لكن التاجر يشتري السلعة وتزول من عنده سريعة، لأنه ما اشتراها من أجل الكنية، لكن اشتراها من أجل الربح، فيأتي بها ويتمنى أن تزول سريعا بيعا وشراء. ولذلك سميت عروض أو عرض أو عرض، لأنها تزول. وقول المصنف زكاة العروض من إضافة الشيء إلى سببه، من إضافة الشيء إلى سببه، وكأنه قال الزكاة بسبب عروض التجارة، كأنه قال الزكاة بسبب عروض التجارة، فهذا من إضافة الشيء إلى السبب فيه. ثم بدأ المصنف يعرف هذه العروض أو العرض، فيقول وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح. يبقى كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح فهو إيه؟ فهو العروض التي يعنيها، فهو العروض التي يعنيها. قال فتجب الزكاة فيها، يعني هذه العروض تجب فيها الزكاة. والأصل يا إخواني براءة الذمة حتى يأتي الدليل الناقل عنها. فما الدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة؟ طيب نقرأ قول المصنف، يقول فتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا. حكاه ابن المنذر إجماعا. يبقى الدليل الأول يا إخواني الإجماع، الدليل الأول الإجماع، وهذا الإجماع قد نقله ابن المنذر. طيب لما يقول إذا بلغت قيمتها نصابا، يعني بذلك نصاب النقدين الذهب والفضة. طيب ولماذا تجب فيها الزكاة بنصاب الذهب والفضة؟ قال لأنها مال، العروض أليست مالا؟ بل هي مال يتمول. إذن النصوص العامة الموجبة للزكاة تدخل تحتها العروض، ومن ذلك قول الله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي قول الله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالحق المعلوم الزكاة. لماذا كان معلوما؟ لأن رب العالمين قد حدده في كتابه. لكن الحق للسائل والمحروم هو حق صدقة غير معلوم، هذا حق زائد فوق الزكاة، وحق مستحب وليس واجبا. بارك الله يا إخواني. طيب يبقى الدليل الأول الإجماع، أو نقول الدليل الأول النصوص العامة الدالة على وجوب الزكاة في الأموال، خلاص؟ فهذا يدخل تحتها. ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن، أعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم، صدقة في أموالهم، فأضاف الصدقة إلى المال، فأضاف الصدقة إلى المال، والمال يدخل فيه إيه؟ عروض التجارة، فهي مال. واضح يا إخواني؟ طيب يبقى إذن عند القرآن والسنة والإجماع هذا دليله، خلاص. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الزكاة في عروض التجارة غير واجبة، ورأس هؤلاء داود الظاهري وابن حزم الظاهري. طيب واحد يقول طيب لماذا حكى ابن المنذر الإجماع مع خلاف داود الظاهري؟ فضل هذه واحدة، لأن كثيرا من أهل العلم لا يعتدون بخلاف داود الظاهري، لا يعتدون بخلاف داود الظاهري، لأن الذين يعتدون بهم في الإجماع هم المجتهدون، هم المجتهدون، وهم نظروا لداود الظاهري فوجدوه يقف عند ظواهر اللفظ. تعال معي أولا نفهم القاعدة التي يتكلمون عنها ثم نطبق على الواقع. الآن يا إخواني، المجتهد هو الذي يستنبط المسائل الفقهية غير المنصوص عليه، صحيح؟ طيب المنصوص عليها هذه يستطيعها العامي وغير العامي. وجدوا أن داود الظاهري لا يقول إلا بما ظهر من اللفظ في محل النطق، لا يقول إلا بما ظهر من اللفظ في محل النطق، ولا يعتد بغير ذلك، يعني ما جاء ظاهر اللفظ بتحريمه أو إيجابه أو استحبابه قال له، طب وغير ذلك لا يوسع فلا يقول بالقياس، ويحمل سائر الأمور بعد ذلك على البراءة الأصلية، حتى إنه غالى في الأخذ بالظاهر. مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول لا يبولن أحدكم في الماء الراقد ثم يستحم فيه، لا يبول، قال إنه يقتضي التحريم، إنه يقتضي التحريم. طيب البول في الماء الراقد عنده حرام، خلاص. طيب لو بال في زجاجة ثم صب الماء في الماء الراقد ليس عليه شيء، طب لماذا ظاهر النص يخالف؟ فهذا يا إخواني جمود على الظاهر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل التحريم في خمس رضعات، فقال أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه، ونزل القرآن بذلك ثم نسخ، كان فيما نزل من القرآن خمس رضعات وحرم، خمس رضعات وحرم، هذا عند ابن حزم الظاهري وقيل ثلاثة لا إشكال ولو كانت نص عنده، لكن الذي يحرم عنده ظاهر اللفظ، فالرضاع عنده اسم لنص الثدي وهكذا في اللغة. طيب لو أن المرأة أخذت حليبها لبنها هذا اللبن ووضعته في كأس ثم سقطه للصغير لأنه لا يستطيع الرضاعة، طيب هو المقصود من الرضاعة مجرد نص الثدي ولا المقصود منها هذا الحليب الذي يؤخذ؟ هذا الحليب الذي يؤخذ هذا عنده لا يسمى تحريما بالرضاعة، فلا يحرم، لا يحرم. ولذلك في حديث مولى أبي حذيفة لما قال أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه، قال الجمهور بأنها ترضعه وجورا أو شروطا، والأقرب هنا الوجور، يعني تصب له في كأس ويرضع. ابن حزم قال لا، إن احتاجت أرضعته من ثديها، يمص الثدي. طب هو بلغ 10 سنوات فتى يافع قد أنبت شاربه. الجمهور يعمل باقي النصوص ولا يعمل إلا إيه؟ نصا واحدا، أرضعيه يبقى ترضعه. إذن يا إخواني هذا جمود على الظاهر. أيضا لا يوسع النص أي توسيع. طيب حد المجتهد عند أهل العلم من أخذ ظاهر ظواهر النصوص، ولا الذي يجتهد فيما لم ينص عليه؟ الذي يجتهد فيما لم ينص عليه. ولذلك لما يجي يعرف الفقه يقول إيه؟ معرفة المسائل العملية من أدلتها التفصيلية. طب معرفتها من أدلتها التفصيلية اجتهادا ولا نصا؟ اجتهادا، خلاص كده يا إخواني. طيب المنصوص عليه هذا علم العوام، هذا علم العوام، فنظروا فوجدوا أن داود الظاهري لا يأخذ إلا بظواهر النصوص ويجمد على هذا الظاهر، فقالوا هو كالعوام، هو كالعوام في الفقه. طب أحد الإخوة يقول لا، هذا الرجل يجمع النصوص التي ترد عن الصحابة وعلمه بها وعلمه بالخلاف. نقول نعم لا إشكال في هذا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فرب حامل فقه إلى من هو أفقه، ورب حامل فقه ليس. طب سمى حامل فقه، سمى حامل فقه، هم كذلك قالوا، هو يعرف المنصوص عليه وهو رأس في المنصوص عليه، يعني إذا خالف الناس داود الظاهري في مسألة منصوص عليها. الغالب أن الغلبة تكون لداود فين؟ في هذه المسألة المنصوص عليها. طب وغير المنصوص عليها؟ هو كالعوام. طب وحد الفقه الاجتهاد، ولذلك أخرجوه من ليه؟ من الإجماع، فما خالف فيه داود الظاهري وبخاصة على أصوله إيه؟ لا يعتد بها عندهم في الإجماع. واضح يا إخواني؟ وبعض أهل العلم اعتبر خلاف داود الظاهري، وبعض أهل العلم فصل، قال إذا كان في المسائل المجمع عليها اللي فيها النصوص وخالف داود يعتبر بخلاف، لأن هي في علمه، والمسائل التي يخالف فيها في الاجتهاد لا يعتد بعلمه. ومسألة خلاف داود الظاهري يا أخواني من المسائل المشكلة، وإن كان استقر المعاصرون على اعتبار خلاف داود الظاهري، لكن أنا قلت لك الآن لماذا لم يعتدوا بخلاف داود الظاهر. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الإجماع منعقد قبل داود، الإجماع منعقد قبله، ولذلك فقوله خارم لهذا الإجماع، ولذلك أيضا لم يعتدوا به بخلافه، لأن قبل كان الإجماع موجود. خلاص. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية يا إخواني أن الغالب في باب عروض التجارة أيضا أنها ثابتة بالقياس، فعندهم كل مال نام فيه الزكاة، والتجارة مال إذا ففيها الزكاة بالعلة. واضح كده؟ طيب داود لم يقول بهذا، طب لماذا لا يقول بالقياس؟ العجب ممن وافق داود ممن لم يقل بأصله، هذا هو العجب، وليس العجب ممن يا إخواني من داود الظاهري. وأيضا استدلوا بما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. نقول نعم، هذا حديث صحيح لا ريب في صحته، لكن أين فيه الدليل؟ احنا قلنا يقول في عبده وفرسه، فأضاف العبد والفرس للرجل، وهذه إضافة ملك، إضافة الملك، أموال القنية كلها احنا قلنا فيها إيه؟ لا زكاة فيها. إذا ما تدخل معنا أصلا في أصل المسألة إلا إذا كنتم تقولون بغير القياس. هذا يستدل داود الظاهري لا إشكال، لأنه لا يقول بالقياس، لكن أنتم تستدلون معنا بالقياس وهذا خارج محله. صحيح؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ثم استدل المصنف على وجوب الزكاة بحديث ثمرة، فقال وعن ثمرة بن جندب، وعن ثمرة بن جندب أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. وهذا حديث صريح في إيجاب الزكاة، لكنه غير صحيح، لكنه غير صحيح. وكذلك يا إخواني كل حديث ورد في إيجاب الزكاة في عروض التجارة صريحا فإنه غير صحيح، وإنما العمدة في ذلك عند أهل العلم على العمومات الموجودة في الكتاب والسنة والقياس والإجماع، وهذه كافية، وهذه كافية. أنا الآن سأخرج الزكاة مما أعددته للتجارة وجوبا، لكن كيف سأخرجها؟ المال إذا بلغ نصابا فإن أخرج عليه الزكاة. طيب هذه عروض، كيف أخرج عليها الزكاة؟ عرفك المصنف، قال فتقوم إذا حال الحول عليها. طيب إذا حال عليها القائل حول سأقومها وأخرج عن سائر المال الزكاة. طيب هذا الحول يعني شرط الزكاة. طيب متى تجب؟ لأن احنا يا إخواني عندنا سبب وجوب وشرط، ينبغي لنا إذا بدأنا أن نبدأ بإيه يا إخواني؟ بالسبب وليس بالشرط. كلام يحتاج لفهم. أذن العشاء الآن، أذن العشاء الذي أذن لي هو سبب في وجوب العشاء علي، سبب في وجوب العشاء علي. يعني إيه سبب في وجوب العشاء علي؟ يعني يلزم من وجود هذا الأذان الذي دخل، الذي أذن له بعد دخول الوقت، لأن صحيح نقول دخول الوقت، يلزم من وجوده وجوب الإيه؟ الصلاة علي، ويلزم من عدمه عدم الصلاة، عدم الوجوب. صحيح؟ طيب أنا الآن لأصلي يجب علي أن آتي بشرط الصلاة وهو الوضوء، فلما أتكلم في شرط الصحة قبل سبب الوجوب يكون مرتبا الكلام ولا غير مرتب؟ غير مرتب. أول شيء نتكلم فيه يا إخواني في سبب الوجوب. فسبب وجوب الزكاة في عروض التجارة بلوغ المال نصاب، فمتى بلغ المال نصابا وجبت الزكاة بشرط حولان الحول. يبقى أنا إيه؟ ننظر بعد ذلك يا إخواني للشرط. طيب تعال الآن نفهم كلام اللي احنا نقول. كل حكم تكليفي يا إخواني، كل حكم تكليفي لابد له من حكم وضعي، يعني لا يوجد حكم تكليفي إلا بحكم وضع. طب لماذا؟ لأن الحكم الوضعي علامة، أمارة على وجود الحكم التكليفي. واضح كده؟ فإذا وجدت الأمارة وجد الحكم التكليفي. الآن من أمارات وجوب الصلاة العشاء عليه دخول الوقت، والذي أعلمنا بدخوله الأذان. يبقى الأذان مجرد إعلام، لكن هي وجبت عليه بمجرد دخول الوقت. خلاص كده؟ الآن دخول الوقت ده أمار عليه على وجوب الصلاة في الذمة. خلاص؟ يبقى إذن الحكم التكليفي لا ينفك أبدا عن الحكم الوضع. أنا أتكلم على أمس، نحن درسين قبل ذلك، متذكرين؟ هنجد يا إخواني الحكم الوضعي أنا أقول لك الحكم 10 أحكام. هذه الأحكام 10 يا إخواني الغالب أنها موجودة في كل الإيه؟ في كل العبادات. تعال الآن، الزكاة سبب وجوبها بلوغ المال نصاب. لا، بلوغ المال نصاب وشرط الوجوب حولان الحول. طب والمانع من الوجوب؟ وجود الدين. إن أديتها في وقتها لأهلها فهي عزيمة. طب وإن قدمتها عن وقتها رخص، وإن أخرتها عن وقتها كانت قضاء. قلنا كم حكم الآن؟ 6، سبب وشرط ومانع وعزيمة ورخصة وأداء، مش كده؟ وقضاء. طب وقد توصف بالإعادة. كيف توصف بالإعادة؟ إنك أنت تهمل فتخرجها لغير أهلها. هنقول لك إيه؟ أعد، أعد الزكاة. إذن يا إخواني الأحكام التكليفية ستجدها بأكمالها موجودة في الزكاة، الأحكام الوضعية كذلك موجودة في أغلب الإيه؟ بأكمالها كده في أغلب أبواب الأحكام التكليفية. إذن نقول سبب وجوب الزكاة هنا في عروض التجارة بلوغ المال نصاب. طب كيف أقوم النصاب؟ أقوم النصاب لأن الآن أنا ما عنديش مال فايز، أنا عندي عرض، عندي كتب، عندي شنط، عندي أجهزة، عندي أثاث، عندي خضار، مش كده؟ عروض للتجارة. طيب كيف سأقوم فيها؟ ليست مالا، ليست ذهبا ولا فضة. كيف سأقوم؟ سأقومها بالأحظ للفقراء على نصاب الذهب والفضة. بالأحظ للفقراء على نصاب الذهب والفضة. ما معنى هذا الكلام؟ نصاب الذهب كم؟ 85 جرام. والنصاب الفضة كم؟ 595 جرام. طيب لو حسبنا الزكاة على الذهب تكون كم؟ هنضرب 180 في 85 في وقتنا الآن، تطلع حوالي كم؟ 15,000 تقريبا، مش كده؟ طيب لو ضربنا في نصاب الفضة 595 في 12 جنيه حوالي 7,000 كده؟ طيب الأحظى للفقراء هو الذهب الآن ولا الفضة؟ إذن سنحسبها بالأحظى للفقراء. فإذا بلغ المال هذا القدر نقول بلغ نصابا فوجبت عليك الزكاة، لكن بشرط إيه يا إخواني؟ حولان الحول. واضح كده؟ فإذا مر عليه حول وهذه القيمة موجودة إلى الاعتبار بأول الحول وآخر الحول يا إخواني، يعني في وسط الحول لو قل المال زاد المال لا إشكال، لكن أنظر لأول الحول وآخر الحول. إن حسبت في أول الحول فوجدته بلغ نصابا، ثم حسبته في آخر الحول ووجدت أن النصاب قد اختل، ها؟ ماذا أفعل؟ ها؟ لا زكاة. طيب وجدت أن المال قد بلغ نصابا، وجدت مثلا 9,000، وإحنا قلنا أن الزكاة 7,000، ها؟ فيها الزكاة. طيب ده أنا كنت شارع أول امبارح مجموعة من السلع كسبت فيها 2000 جنيه، أخرج عنها الزكاة؟ نعم، حولها تبع لأصلها. مثل ايه يا اخواني؟ مثل بهيمة الانعام، مثل بهيمة الانعام حولها تبع لايه؟ لاصلها، يعني نتاجها تبع لايه؟ للاصل. واضح كده؟ يبقى انظر في اول الحول لبلوغ المال الزكاة، وانظر في اخر الحول لبلوغ المال زكاة، فان وجدته قد بلغ زكاة اديت ايه الزكاة عنه، الزكاة عنه. طب وكم قيمتها؟ ربع العشر. واضح كده يا اخواني؟ طيب نرجع الان لما قاله المصنف، اتفضل. حاضر، سياتي الان. قال فاذا بلغ، فتقوم اذا حال عليها الحول، واوله من حين بلوغ القيمه نصابا بالاحظى للمساكين من ذهب او فضه. فاذا بلغت القيمه نصابا وجب ربع العشر والا فلا. طيب قال وكذا اموال الصيارف، يعني الصيارف المتاجر في العمر عنده دولارات وريالات وجنيهات، احسبها بالجنيه في اول الحول وبالجنيه في اخر الحول، واحسبها على نصاب الذهب او الفضه، خلاص، واخرج فيها الزكاه. قال ولا عبره بقيمه انيه الذهب والفضه بل بوزنها. هذه المساله مضت معنا فين؟ في مساله تحليه المساجد، لان انيه الذهب والفضه على المذهب محرمه، سواء كانت للطعام والشراب او للكنيه، يعني للزينه. واضح كده؟ طب والمحرم عندهم تجب فيه الزكاه. قال والعبره بوزنها لا بثمنه، ولا بما فيه صناعه محرمه فيقوم عاريا عنها، عن الصناعه. لماذا؟ لان الوجود كالعاد. قال ومن عنده عرض للتجاره، انتبه، او ورثه فنواه للكنيه. اللي حصل هنا يا اخواني، كان عنده هذه الاجهزه عرضها للتجاره، جاء في شهر عشرة، الشهر العاشر بعدما حال عليه الحول، وقال يعني هذه التجارة كافدة وأنا تعبت منها، خلاص أنا الأجهزة سأقتنيها ولن أتاجر فيها. يبقى ماذا فعل الآن؟ قاطع نية الإيه؟ التجارة، ونواها إيه؟ قنية. قال ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية، ما كان يملك، فوجئ أنه عنده تجارة مكونة من نصف مليون جنيه، لكن نواها للقنية، قطعة أرض، أو تردد فيها، قال يعني ممكن أبيعها وممكن أخليها، هذه كلها ما زالت للكنية، ما زالت للكنية. ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية، بمجرد النية ما صارش يقني عرض، لكن بعرضه، لأن الأصل أنه إيه؟ أنه كنية، الأصل أنه كنية. يبقى إذن يا إخواني نية الكنية تقطع الإيه؟ تقطع الحول. نية الكنية تقطع الحول. فإن عرض للتجارة مرة أخرى، يعني بعد شهرين ثلاثة، قال خلاص هبيع، يبقى يبدأ الإيه؟ الحول من جديد. ورخي يا إخواني. طيب التردد، كثير من إخواني يقول أنا عندي قطعة أرض مش عارف هبيع، هخليها للأولاد، هبنيها لو قدرت، لا أدري، نقول له إيه؟ الأصل الكنية فلا زكاة فيها، الأصل الكنية فلا زكاة فيها. طيب إلا في مسألة واحدة على المذهب، نرجحنا غيرها، حلي الزينة بالنسبة للمرأة، إن نوته للتجارة ثم للكنية ثم عرض به للتجارة، نبدأ له نستأنف له حول جديد من النية الجديدة ولا نعود به للحول القديم؟ على المذهب نعود به للحول القديم. طب لماذا؟ قالوا لأن الأصل في الذهب والفضة خرج الزكاة عنه، ونحن نقول الصحيح أنه يخرج عنها الزكاة سواء كانت للكنية أو للتجارة، وهذه مسألة مستثناة من الأصل، لأن الأصل ما كان للكنية لا زكاة فيه، خلاص كده؟ وإحنا رجحنا أن الذهب والفضة فيها يا إخواني الزكاة، سواء كانت حليا أو للزمن كما يقولون أو للتجارة. قال لأن الأصل وجوب زكاته، فإن نواه للتجارة فقد رده إلى الأصل، فيجب فيكفي فيه مجرد النية. طيب الآن ينتقل لمسألة أخرى، هو حفر، تفضل. إذا ما عادش الحول، يبدأ الحول من بلوغ المال نصاب، أنت تتربص، فإذا بلغ المال نصابا تبدأ حولك، يعني رجل بيتاجر في 1000، في 2000، في 3000، في 4000، كلها ما بلغت نصابا، يجب عليه الزكاة؟ لا، من تم الله عليه فكانت هذه الآلاف الأربعة 40، يبدأ الحول وما يبدأ الحول؟ يبدأ عليه الحول. زادت أو قلت في النصف لا اعتبار لهذا، الاعتبار بأول الحول ونهاية الحول، هنقول مثلا الحول شهر 2 اللي احنا فيه الآن، ونهاية الحول شهر 2 القادم، فإذا بلغ المال النصاب في شهر 2 أنا أعد خلال هذا الحول. شهر 2 الذي يليه ننظر، ها المال بلغ نصاب؟ نعم، إذا تخرج فيه الزكاة. طيب ده قل هذا المال خلال الحول، لا اعتبار لهذا، لأن هذا هو الأصل في أموال التجارة، ما إيه؟ تخرج وتأتي، تزيد وتنقص، صحيح؟ فلا اعتبار ليه؟ لبعض الحول، بعكس زكاة المال فإنه ينقطع حولها إذا قلت فين؟ خلال الحول. أنا كان معايا في أول الحول 20,000، صرفت منها 1,000، ثم صرفت منها 10,000 قبل أن يحول الحول بشهرين، ها؟ انقطع، ثم صارت بعد ذلك 40,000، ها؟ يبدأ الحول. واضح كده يا إخواني؟ هذا فين؟ في سائر الأموال إلى مال العرض. طب لماذا لا مال العرض يخرج عن هذا الأصل؟ لأن الأصل في العرض من إيه؟ الزيادة والنقص والخروج والدخول. فإن قلنا لا ينقطع الحول، سنقول بأنه لا زكاة في الإيه؟ في العرض، لأنه ما مجرد أن يدخل سيخرج، ثم يدخل ثم يخرج، وهكذا. الآن يا إخواني انتقل لمسألة أخرى، وهي زكاة المعادن. والمعادن شيء والركاز شيء آخر. قلنا الركاز يا إخواني هو الكنز، دفن الجاهلية، لكن هو الآن وجد في أرضه معدن، ذهب أو فضة، فكيف سيخرج عنه الزكاة؟ ليس كزكاة الركاز، سيخرج الزكاة عن ذلك المعدن بعد تفكه إذا بلغ نصابا، يعني الآن. طيب نقف إلى هذا الحد، جزاكم الله خير، والسلام عليكم.